بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب في زكاة النقدين. بعد الكلام في الدرس الماضي عن زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز، ذكر المصنف هذا الباب وهو زكاة النقدين، والمراد بالنقدين الذهب والفضة، الذهب والفضة. قال المصنف: اعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. والدليل على وجوب الزكاة بالذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وفي الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلى آخر الحديث. وجاء أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. هذا أيضا دليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. وهذا أيضا فيه دلالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وجاء أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. هذا الحديث رواه أبو داود، فيه دلالة على وجوب زكاة الذهب والنصاب الذي تجب فيه الزكاة في الذهب، وهو 20 مثقالا. قال المصنف: واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب، أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته، وإنما أخرجت زكاته فليس بكنز. يعني النقدين التي تخرج منهما الزكاة لا يعتبر كنز، الكنز الذي يكنز ولا تخرج زكاته. أما ما دامت تخرج زكاته حتى لو أنه موجود عندك فلا يعتبر كنز. فالكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها. يعني لا يشترط أن يكون الكنز مدفون في الأرض، كل شيء جمع مع بعضه يقال له كنز. ولذلك جاء في الحديث قول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، ربع العشر منهما، هذا هو الواجب إخراجه، ربع العشر، سواء كان مضروبين أو غير مضروبين. حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا وفي الرقة ربع العشر، رواه البخاري. والرقة هي الفضة، تسمى رقة لأنها خالصة، فضة خالصة تسمى الفضة الخالصة. وقوله 20 مثقالا، هذا نصاب الذهب، إذا بلغت 20، إذا بلغ 20 مثقالا تجب الزكاة فيه. المثقال مقدار من الوزن، يسمى مثقال مقدار من الوزن. يقول الفقهاء رحمهم الله وزنه 72 حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار، هذا هو وزن المثقال الواحد، 72 حبة شعير، يعني تضرب 72 في 20، هذا هو نصاب الذهب. ونصاب الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع جنيه، ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي 56 ريالا، أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. يعني إذا بلغت الفضة قيمتها 56 ريال وفوق تجب فيها الزكاة، أقل من 56 ريال ما تجب الزكاة فيها. السلام. ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد له فأكثر ربع العشر، هذا هو مقدار الزكاة في الذهب والفضة، ربع العشر. قال المصنف ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة. يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، والحديث متفق عليه. لكن هنا السؤال، هل من السنة لبس الرجل للخاتم أم لا؟ هل هو من السنة؟ يعني نقول أن الرجل إذا لبس الخاتم هل هو من السنة، يعني متبع للسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الصحيح أنه ليس من السنة، يعني ليس من السنة، وإنما هو من المباحات ومن العادات، يعني لا يؤجر عليه المسلم أن يعتقد أن هذا من السنة فيؤجر عليه وكذا، لا، ليس من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم لماذا؟ عندما ذكر له الصحابة أنه لا بد أن في مراسلاته أن يعني يضع ختمه حتى يعرف الناس أن هذا الرسالة وصلت من النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ خاتما من فضة وفيه محمد رسول الله، مكتوب فيه محمد رسول الله، وكان يختم به عليه الصلاة والسلام، ولهذا السبب اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم. ولذلك لا يعتقد الإنسان أن لبس الخاتم من السنة، أو أن هذا مما يتعبد به في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس بلبس الرجل للخاتم من فضة، لا بأس به، لا بأس بذلك. قال المصنف ويحرم عليه، يعني على الرجل، يحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله، وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس. لكن ما هي الأشياء التي تباح للرجل من الذهب؟ هل هناك أشياء تباح للرجل من الذهب أم لا؟ يقول المصنف: ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه حاجة. مثل إيش؟ مثل الأنف، أنف ورباط الأسنان. والدليل أن عرفجة ابن أسعد قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، أنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود والحاكم وصححه. وهذا دليل على أن الذهب للرجل يجوز إذا دعت إلى ذلك الحاجة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أشياء ضرورية الإنسان يحتاج إليها فلا مانع منها. قال المصنف: ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة. يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء، والعلماء أجمعوا على ذلك، أجمع العلماء على أن التحلي بالذهب والفضة للنساء مباح وليس بحرام. قال المصنف: ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم. ومسألة أن الذهب إذا كان معدا للبس أو الاستعمال وليس معدا للتجارة والبيع والشراء، هل فيه زكاة أو لا؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من قال أنه لا تجب فيه الزكاة، ومنهم من قال أنه تجب فيه الزكاة. والصحيح والراجح والله أعلم أن فيه زكاة، أن فيه زكاة لعموم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمرأة التي رأى في ابنتها سوارتان أو سوارتين فأمر بخلعهما ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت هذه السوارتين معدة للبيع والشراء أو الاستعمال أو غير ذلك؟ والظاهر أنها مستعمل، أنها للاستعمال، الظاهر أنها معدة للاستعمال فقط، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاتها. ومن قال بوجوب الزكاة عموما في الحلي سواء كان للاستعمال أو لغيره الشيخ ابن باز رحمه الله. قال المصنف: ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر رضي الله عنه. هذا الحديث ذكرنا أنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. وجمهور العلماء قالوا أن ليس في حلي النساء من ذهب والفضة إذا كان معدل للاستعمال أو للعارة ليس فيه زكاة، وذكر بعض العلماء أن فيه زكاة وهو الراجح والله أعلم. لكن يعضده ما جرى العمل عليه وقال به جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، قال أحمد فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنة قياسا على هذه الأشياء. وإن أعد الحلي للكرى أو أعد لأجل النفقة أي اتخذ رصيدا للحاجة أو أعد للقنية أو للادخار أو لم يقصد به شيء مما سبق فهو باق على أصله، تجب فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية، فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر. فإن كان دون النصاب ولم يكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه، هذا شيء معروف، لا بد أن يبلغ النصاب، إلا إذا كان معدل للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمته لأنه يكون عروض تجارة. قال المصنف: حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما. تمويه يعني دهن الجدران بالذهب والفضة. يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة، أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بهما، كل ذلك حرام على المسلم. ويحرم تمويه قلم أو دوات بذهب أو فضة، لأن ذلك سرف وخيالة، سرف. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة أو تمويه الأواني بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: والذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال، ولكن مع الأسف ترى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم غير مبالين بالوعيد أو يجهلونه، فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة، ففي الحلال غنية عن الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أسأل الله الجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.